بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. نبارك لكم هذا اليوم المبارك، وقبل ذلك نقدم التهاني إلى إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن يرينا طلعته الرشيدة وغرته الحميدة قريبا عاجلا، وأن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره. وعن الحديث الذي يناسب هذا اليوم حديث وجداني أعتبره من الأحاديث المفتاحية إن صح التعبير. قلنا بعض الأحاديث وبعض الكلمات من المتوقع لهذه الكلمات أن تفتح آفاقا للإنسان، ولهذا من المعروف أنه جلسة ساعة تدبر، تفكر، تأمل، استقراء للماضي، تأمل في المستقبل، لعلها تفوق سنوات وسنوات من العبادة التي لا تأمل فيها. حديثنا هذا اليوم تحت عنوان: ما هي اليقظة الروحية وما هي عوامل هذه اليقظة؟ إخواني، التفتوا جيدا لحديث هذا اليوم. نحن نلاحظ بأن الله عز وجل يبعث الحياة في الأرض الجامدة أو الأرض الهامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هناك يقظة في عالم الطبيعة في فصل الربيع، نلاحظ بأن الأرض تستقبل البذرة وبرعاية مختصرة أو معتدة بها، نلاحظ بأن الأرض تعطي بركاتها. إذن هناك يقظة في عالم الطبيعة، وفي عالم الأرواح كذلك هنالك يقظة. الله عز وجل يفتح المجال، يهيئ الظروف، يرفع الموانع في بعض فصول السنة لكي يتقرب العباد إلى ربهم. بالله عليكم، هل هنالك نسبة بين أول يوم من شوال وبين آخر يوم من شهر رمضان؟ لا نسبة هناك أبدا، فضلا عن ليالي القدر المباركة. بتعبير أحدهم تعبير جميل: المد الروحي في الأشهر الثلاث المباركة مد تدريجي. نبدأ بشهر رجب، ثم شعبان، ثم في شهر رمضان يبلغ الإنسان أوج الرقي. وإذا به في عشية وضحاها هناك هبوط فجائي، الإنسان يعيش في فصل في شهر ليست فيه بركات تلك الأشهر. إذن إخواني، اتفاقا في عالم الطبيعة الشهور الثلاث، الربيع شهور ثلاث، وكذلك في شهر اليقظة الروحية كذلك الشهور شهور ثلاث. إخواني، هذه اليقظة المكتسبة في الواقع نعمة كبيرة، لا بد من استثمار هذه النعمة، وإلا هذه البركات تذهب هباء منثورا. انظروا إلى ذلك المزارع الكسول، المخازن مملوءة بالبذور، الفصل فصل ربيع، الأمطار تتوالى، ولكن في ختام الفصل لا يجني هذا الزارع شيئا من الثمر أبدا، لأنه لم يعمل شيئا في ذلك الفصل. قبل أن أنتقل إلى عوامل اليقظة لنفتح شهيتكم على الحديث، إخواني، في ساعة من ساعات الاسترخاء انظروا إلى حركة المجتمع، الناس حولك على أقسام وعلى أشكال. عادة من حولك لا يخرجون من هذه الأقسام، وهي مستمدة من القرآن الكريم. بعض الأقسام، بعض التعابير قاسية، ولكن تحملوا هذه القسوة. الناس حولك إخواني، أولا قسم منهم ملحق بالجماد، ظاهره إنسان أنيق مثقف متخصص، له دخل مالي كبير، ولكن هذا الإنسان ليس في قائمة الأنعام، بل القرآن يصفه بأنه كالجماد. قرأنا آنفا: كأنهم خشب مسندة. هذه الخشبة التي لا حياة فيها. قسم من الناس هكذا، قسم من الناس ليسوا كالخشب، فيهم إحساس، ولكن إحساس بهيمي كالدابة المرسلة، همها علفها وشغلها ماذا؟ تقممها. القرآن يجل الحيوان أن يكون كهذا الإنسان، يقول: بل هم أضل. إذن قسم كالخشب، قسم كالأنعام، وقسم ليس كالأنعام، هو بني آدم ولكنه ميت، يحتاج إلى حياة، لم يمسخ، لم ينتقل إلى مرحلة الخشبية والأنعامية، ولكنه ميت يحتاج إلى من يبعث فيه الحياة. هناك صنف من الناس ليس بخشب ولا بأنعام ولا بميت، ولكنه نائم يحتاج إلى إيقاظ، إبرة بسيطة تضربه بهذه الإبرة وإذا به يستيقظ من منامه. أغلب المؤمنين بمثابة هذا القسم، إنسان متخدر نائم، يأتي شهر رمضان يفيق، ثم ينتهي شهر رمضان وإذا به يرجع إلى سباته المعهود. قسم من الناس، انظروا إلى التدرج، بدأنا من الخشب وصلنا الآن إلى النائمين، وقسم من الناس ليس بنائم ولكنه مقعد، يرى يسمع ينظر ولكنه على عربة المقعدين، يريد أن يتحرك ولكن عضلاته رجله لا تحمله. في مقام العمل إخواني، ما الفرق بين إنسان ميت وبين إنسان نائم وبين إنسان مقعد؟ يرى النار أمامه تأتي نحوه وهو يصيح: واغوثاه النجدة النجدة، لأنه يرى ويسمع وينظر ولكنه لا يمكنه أن يدفع عن نفسه الضرر. وقسم من الناس ليسوا بموتى، ليسوا بمقعدين، يتحركون بملء اختيارهم، ينظرون إلى الخير يهجمون ويسارعون إلى الخيرات، ينظرون إلى الشر يهربون من الشر. المؤمن المثالي هو ذلك الذي ليس من المقعد فمن دون. إخواني هنا بيت القصيد أن أحدنا رب العالمين إتماما للحجة يمن عليه في بعض الحالات بهذه المرحلة من البصيرة وليقظة، فكيف نستثمر هذه الحالة ونتحول من الميت إلى النائم، ثم نترقى من النائم إلى ماذا؟ إلى الإنسان المشلول، ثم نتخلص من الشلل لنمشي على أقدامنا بملء اختيارنا. أخواني المنبهات في عالم الأرواح على قسمين، قلت لكم هذا الحديث ينبغي أن نتأمل فيه، إذا لم نتأمل في هذا الحديث أخواني خسرنا كثيرا. هذه الأيام تنتهي من أشد صور العذاب في البرزخ والقيامة أعزائي، ليست المسألة مسألة جهنم والنار فحسب، الحسر على ما مضى. أحدنا يذهب في سفر لزيارة أخ مؤمن ويضيع وقته، يتألم كيف ساعة من عمره صرفها في انتظار ممل وكانت فيه الخيبة. إذا أحدنا يوم القيامة في عالم البرزخ نظر إلى هذا العمر الذي يضيع في زحمة الحياة، حقيقة من موجبات الأسف والأسى، من موجبات إدامة هذه الحالة مسألة التدبر، التأمل، التفكر. البعض منا عندما نقول تدبر يأتي في باله الجامعة، يأتي في باله الحوزة، يأتي في باله الكتب الثقافية المعقدة، يأتي في باله التفسير والتاريخ والرجال والفقه والحديث، يقول ما أنا وهذه الأمور، أنا لست معنيا بهذه الأمور، أنا كاد لعيالي يكفيني هذا المقدار. إخواني لا نعني بالتدبر هذا، أعني بالتدبر تلك النظرة الباطنية التي تدفع الإنسان إلى تغيير واقعه. أما سمعت ذلك الذي كان يتلصص ليلا ينتقل من سطح إلى سطح طلبا لمال أو ما شابه ذلك، وإذا به يسمع نداء قرآنيا نتلوه دائما من دون تأثر؟ سمع هذا من يقرأ القرآن: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ وإذا به يقول بلى قد آن، وإذا به يقلب حياته رأسا على عقب. هذا هو التدبر الذي ينفع. بشر الحافي لو دخل أرقى الجامعات وأرقى الحوزات ودرس عند أساتذة الفقه والأصول، هل أوجد في نفسه هذا الانقلاب الذي أشار إليه موسى بن جعفر عليه السلام عندما رآه غارقا في باطله وقال أنه لو كان حر عبدا لأطاع مولاه؟ هنا انقلب بشر. إخواني حاول أن تصل إلى هذه النقطة من التدبر والتأمل لتغير مجرى الحياة. من مواطن التدبر تلاوة القرآن الكريم، اقرأ القرآن، تلاوة المريض، تلاوة المستفيد. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، ماذا تريد مني؟ قرأنا اليوم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، انظر مالك مالك يشغلك، انظر ولدك يشغلك، انظر إلى شغاف القلب، إلى زوايا القلب الخفية. هذه الزوايا يملأها حب من؟ حب الله أو حب الرسول، أو أن هنالك حب هذا المتاع الزائل بدءا بالأحياء والأشياء؟ إخواني التفتوا إلى هذه النقطة في تلاوة القرآن، في أعقاب الصلوات الواجبة، في مجالس الوعظ والإرشاد، في قراءة الكتب. حاول أن تصل إلى هذه النقطة من الوعي. من موجبات اليقظة إخواني أن يمر الإنسان في ظروف قاهرة من المرض، من الشدة، من السجن، من تراكم الديون، من المتابعة في نفسه، من الملاحقة إلى آخره. هذه أيضا من موجبات اليقظة. ولكن بني آدم إذا ركب في الفلك وأحاط به الموج من كل مكان دعا الله، فإذا رجع إلى البر إذا هو يشرك حقيقة، بعض الناس حقيقة يخسر خسارة كبرى عندما يمر في ظرف قاهر، في ظرف ضاغط، يخرج من ذلك الظرف بلا أي نتيجة، بلا أي ثمرة. لو أضاف قسما من التدبر والتأمل إلى معجون البلاء لخرج أيضا بنقلة نوعية في حياته. إخواني، من روافد تشديد هذه اليقظة وانفتاح البصيرة العوامل الخارجية المتمثلة بالمدد الغيبي في هذا المجال. أنا قلت في بعض المناسبات أن الذي يرفع الإنسان درجات عليا في عالم القرب ويشدد هذه اليقظة المجاهدات الخفيفة المستمرة أو المجاهدات القوية المتقطعة. التفتوا لهذا المبدأ. صنف من الناس يعيش الجهاد مع نفسه جهادا خفيفا ولكنه مستمر. إنسان في مجال عمله مبتلى بالحرام، مبتلى بالمال الذي يغري، مبتلى بالنساء، مبتلى بهذه الفتن، وهو في كل يوم يجاهد نفسه جهادا مستمرا. طبعا تجاوز فتنة النساء والأموال ليس بذلك الجهاد العظيم الذي يمن الإنسان به على ربه، ولكنه جهاد مستمر خفيف. بعد سنوات من المجاهدة في هذا العالم يرجى أن يعطى الإنسان ثمرة معتدة في هذا المجال، وإما أن يقوم بحركة انقلابية بجهاد عظيم. هذا الجهاد العظيم في سويعة، في دقيقة تفتح له الآفاق. إبراهيم الخليل وهو شاب يافع يدخل المعبد، معبد الأصنام، ويكسر هذه الأصنام متحديا قومه، معرضا نفسه للقتل والتعذيب، وهو الذي وقع ألقي في النار. هذا موقف من المواقف التي رشحت إبراهيم لأن يكون خليل الرحمن. نعم، هذه الحركة. علي عليه السلام بدأ حياته الجهادية من أين؟ عندما بات على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نام في فراش في بيئة معاكسة له والسيوف شاهرة عليه. نعم، عرض نفسه لهذا الموقف. هذه من المواقف التي لا تنسى في حياة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إخواني الأعزاء، أحدكم ليحاول أن يقدم لله قربانا، يقدم لله شيئا متميزا. أخي العزيز، أختي المؤمنة، ثق بالله عز وجل أنك لو قدمت لربك قربانا واحدا، عمل بطولي ولو واحدا في الحياة، أنا باعتقادي الله عز وجل كريم، يقبل منك اليسير. أنا دائما في بعض الحالات أقول، دائما مبالغة، في بعض الحالات أقول ما حصل عليه موسى في وادي طور من تكليم الله عز وجل، وهذا مقام عظيم لم يمر فيه نبي من الأنبياء إلا موسى عليه السلام، كلمه الله تكليما لا عن طريق الوحي، وإنما خلق الكلام خلقا. ونبينا الخاتم في عالم المعراج كلمه ربه أيضا. أنا أقول بركات موسى في وادي طور، في وادي الطور، بدأت عندما رأى امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. بهذه المضامين الآية، عندئذ سقى لهما ثم تولى إلى الظل. ماذا قال موسى عليه السلام؟ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سقى شربة من الماء دلوا لابنتين تذودان، وإذا به أصبح صهرا لنبي من أنبياء الله وهو شعيب. وأكمل بطولته عندما مشت المرأة المرأتان أو إحداهما أمامه فقال ارجعا إلى الخلف لئلا أنظر إلى خلف النساء. كانت المرأة من خلفه تتكلم أو ترمي أمامه بالحجارة ليعرف الطريق يمينا وشمالا. إخواني، هذا عمل بسيط قام به موسى، انتقل من شاب أعزب إلى مصاهرة شعيب في كنف ذلك النبي، ثم إذا به يذهب إلى واد الطور امكثوا لعلي آتيكم بشهاب. كانت امرأته معه، وإذا به ذهب ليقتبس نارا فرجع ماذا؟ نبيا مكلما. إخواني، من صور تقديم القربان بين يدي الله عز وجل امرأة بعنوان أمي مريم، تحب بيت المقدس، تحب أن تجعل ما في بطنها محررا لهذا البيت. فتقبلها رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. حركة بسيطة، ما الذي كلفت أم مريم غير كلمات؟ أن قالت لله علي نذر بأن أجعل ما في بطني في خدمة بيت الله عز وجل. تقبلها ربها بقبول حسن بالنسبة إلى مريم، وإذا بالبركات تتعدى من الأم إلى البنت، وبركات البنت تتعدى إلى الولد. في يومنا هذا أغلب من على وجه الأرض يدعون الانتماء إلى هذا المسيح. نعم، حاول إخواني أن تفتش عن هكذا صفقات مربحة مع رب العالمين. الناس كم أنفقوا في سبيل الله من الأموال، الغالي النفيس الرخيص. وإذا بعلي عليه السلام وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهما يقدمان قرصا من خبز، ولكن بعد طول جوع، لا يوم لا يومين، ثلاثة أيام، لا للمسلم وإنما للأسير الكافر، يقدمان هذا القوت في سبيل رب العالمين. كتب لهما الخلود، سورة الدهر أو الإنسان، من محاور هذه السورة هذا الإنفاق، ويطعمون على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الالتجاء الدائم إلى الله عز وجل إخواني أن يفتح عليكم هذا الباطن. سد الله عز وجل في مواطن الإجابة أن يجعل لكم نورا تمشون به. الذي لا نور له، الذي لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إخواني، أيضا من كلماتي التي أؤكد عليها أن الإنسان إذا أراد أن يعرف مسألة في الحلال والحرام، شكا في صلاة أو خلل في عبادة أو زكاة فطرة أو خمسا واجبا، يفتح الرسالة العملية صفحة صفحتين، يقرأ، يسأل العالم، يخرج بنتيجة، تنتهي المشكلة. ولكن ماذا نعمل في هذه الحياة؟ ماذا نعمل في ظلمات هذه الحياة؟ من نوالي؟ من نعادي؟ من نحب؟ كيف نتصرف مع من حولنا؟ متى نغضب؟ متى نرضى؟ متى نقدم؟ متى نحجم؟ متى نعطي؟ متى نمنع؟ متى نؤدب؟ متى نعفو؟ هذا الكم الهائل من الحيرة، من علامات الاستفهام. يوميا الإنسان يقف على مفترق طريقين، لا يدري أين الصواب، لا يدري أين الربح، لا يدري أين الخسارة. الإنسان من يأخذ بيده في هذه الظلمات؟ في هذه الظلمات المدلهمة من الذي يكون به، يكون سالكا له في واضح الطريق؟ المهم إخواني، التجئوا إلى رب العزة والجلال أن يبقي لكم هذه اليقظة. دائما هذا المثال الذي قلت لكم، الخشبة، الأنعام، الميت، النائم، المشلول، البصير الماشي، تصور هذه الأمثلة وسل ربك أن تكون من القسم الأخير، إذ لا قيمة في الدنيا إن لم تكن في القسم الأخير. التوغل من موجبات سلب هذا الشعور باليقظة التوغل في الشهوات. علي عليه السلام في وصفه للعباد الصالحين، في وصفه لذلك العبد الصالح يقول: وكان خارجا عن سلطان بطنه وفرجه. يا له من تعبير علوي فخم، يقول البطن والفرج سلطان، لا تكن عبدا لهذين الأجوفين. وكان خارجا عن سلطان بطنه وفرجه. نعم، من عوامل اليقظة وإبقاء اليقظة هذه الحالة الشعورية الواضحة، وهنيئا لمن كان كذلك. المستيقظ في الدنيا هو المستيقظ في البرزخ، هو المستيقظ في القيامة. يأتي أحدهم يوم القيامة في تلك الأهوال، في تلك الظلمات، في ذلك التيه، في تلك الشمس الحارقة، في ذلك الاضطراب. الإنسان يحتاج على الأقل إلى عينين يمشي بهما في ظلمات، في متاهات المحشر، ليرى سادته، ليرى أولياءه، ليرى دربه إلى النجاة. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ ألا تكفيني أهوال القيامة، متاهات القيامة، لأكون أعمى أيضا في ذلك العالم الموحش؟ قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لاحظوا لا مطابقة بين السؤال والجواب، هو يشتكي من العمى، وإذا تأتي بالآية بما هو أعظم، يقول نسيناك اليوم، أنت إنسان أعمى ومهمل. هناك أعمى الإنسان يرق عليه، يأخذ بيده، ينقله من مكان إلى مكان، تهون المصيبة، ولكن اليوم تنسى، مهمل، أعمى، مطرود من باب الإرشاد والهداية. يا له من موقف فجيع في ذلك الموقف. ذلك النور، تلك البصيرة، إنما يؤخذ ذلك النور ويمتلك في حركة حياتنا اليوم. إلهي نقسم عليك وندعوك بأحب أوليائك، نقسم عليك بمحمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفتح علينا أبواب رحمتك. اللهم اجعلنا في هذا اليوم من عتقائك من النار. اللهم لا تردنا إلى سوء استنقذتنا منه أبدا. اللهم لا تردنا، اللهم لا تسلب منا صالح ما أعطيتنا أبدا. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع